مع الأولى ويا حصة العسيلي.
أسعد الله مساءكم مستمعي الكرام وحياكم الله في حلقة جديدة من الأولى مع الأولى على إذاعة الأولى 107.4. ومثل ما تعودنا بنبدأ بالأمثال.
أمثال
مثلنا اليوم يقول: يوم مالك عليار منه، كيف حسك عليار طايل؟ وكلمة منه تعني فضل، وكلمة حسك تعني صوتك، واليار طبعا الجار. المثل يحمل عتب اجتماعي لأنه يعاتب الشخص اللي يتطاول على الآخر ويوبخه ويعاتبه وهو ما له فضل عليه. وليه ينقال هذا المثل: يوم مالك عليار منه كيف حسك عليار طايل؟ مثل ما نشوف مستمعي الكرام، أمثالنا تعكس الكثير من عادات وأخلاقيات المجتمع، وتختصر بإيجاز نصائح وكلمات مطولة قد تقال في المواقف. لكن المثل دائما يحمل المعنى المقصود المباشر لتوعية الآخر بما يستجد أو بما ينهى عنه أو بما ينصح به. كان هذا مثلنا اليوم أعزائي المستمعين، والآن دعوة لضيف من ضيوف الأولى على فنيان قهوة الأولى وبين أروقتها.
فنيان قهوة.
أعزائي المستمعين، يتجدد اللقاء في كل أسبوع على رحاب الأثير بمن ينثرون ذررهم لترصع وجدان الذاكرة وينقشون بإبداعاتهم الحرف الذي يظل حيا في ذهن المتلقي. لذلك أطلق الأوائل على الشعر ديوان العرب، فهو سفر الأمجاد وحافظ اللحظات. واليوم في الأولى مع الأولى نستضيف لكم شاعرا شابا خصب المنجز الشعري عميق الصور في دلالاته، كما أنه كاتب وناشر. ضيفنا هو الشاعر علي الشعالي، مؤسس ومدير دار الهدهد للنشر ونائب رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين. ولد الشعالي عام 78 وتلقى تكوينا متخصصا أهله لنيل شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية وشهادة الماجستير في إدارة المشاريع، كما شغل منصب مدير إدارة إنتاج المعرفة في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، فأشرف على أعمال التأليف والترجمة والنشر والفعاليات الثقافية. علي الشعالي خريج برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة، لم تبعده الإدارة ولا التخصص الهندسي الدقيق، فظل دائما لصيقا بالشعر، حيث أدار سنة 2009 فعاليات مهرجان دبي الدولي للشعر، وشارك في أمسيات شعرية عديدة داخل الدولة وخارجها. صقل تجربته من خلال الكتابة والحضور في الساحة كعضو النشط في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ورئيس للجنة المسابقات والجوائز في جائزة العويس للإبداع في ندوة الثقافة والعلوم في دبي، كما أنه عضو اللجنة الثقافية بالندوة، وعضو اللجنة الاستشارية لمؤتمر أبو ظبي للترجمة، وعضو جمعية حماية اللغة العربية. أثرى الشعالي القصيدة المحلية ضمن جيل من الكتاب الشباب أواخر التسعينات ومطلع الألفية الثانية، فخلق معجمه الخاص وفصله وفق معان ومفردات معاصرة، كما أنه أضاف أفكار متعددة وتراوح بين الوضوح والشفافية والمكاشفة والرمزية المستعصية. صدرت له مجموعة شعرية أو مجموعات شعرية من ضمنها نحلة وربابة ووجوه وأخرى متعبة، وللأرض روح واحدة، ودلوني على الكهف. في مجموعته وجوه وأخرى متعبة يكرس الشعالي صوته المختلف، ويحاول تقديم نصوص مزجت بين عدة أبعاد، فمنها ما هو وطني، ومنها ما هو قومي، ومنها ما هو إنساني وذاتي. يشتغل بشكل مكثف على الموسيقى الشعرية وإيقاعة الوزن المتناغمة، يمتشق راية القصيدة العليا، محلق الرؤى والتخيل، ينتقي المفردة والصورة القوية كما في هذا المقطع من المجموعة. طريقك لم يكن يوما حقيقيا ولا خطا إلى نقطة، ووجهك منذ أن سافرت ملتفت إلى الأعلى إلى كل الجهات البيض، وحرفك حيثما يممت ممشوق. نحتفي اليوم بحضور الشاعر علي الشعالي، فأهلا به بين أروقة الأولى. شاعرنا العزيز المهندس علي الشعالي، ولا نقول مهندس القصيدة علي الشعالي، حياك الله بين أروقة الأولى وعلى فنيان قهوة الأولى.
الله يحييك يا ماما حصة، وأنا أتشرف أني أكون معك في برنامج. منو كان يعني يصدق أنه إحنا ممكن نطال هذا المقام الرفيع ونكون معك على طاولة واحدة؟
العفو عليك زود، الله يحفظك. مهندسنا علي الشعالي، نعرفت كشاعر وكأديب وكناشر،
الحمد لله،
الحمد لله. ولك بصمات في مجال النشر والكتابة والشعر، لكنك متهم بأنك أنت مو بناسي أنك أنت مهندس، حتى القصيدة تهندسها، هذا صحيح؟
هذا صحيح، وأنا يعني الواحد ما يقدر ينسلخ من جلده ولا يستطيع أن يقتلع شجرة حياته من جذورها.
أكيد لا،
الشجرة متشعبة الأغصان، لكل إنسان تفرعاته ولكل إنسان انحيازاته في الحياة. أنا الحمد لله في تجربتي في منتصف التسعينات في انضمامي كطالب لجامعة الإمارات في قسم الهندسة وتخصص الهندسة المدنية، كنت أطمح أني كما يطمح أي شاب صغير في سني في ذلك الوقت أني أعين الوالد رحمة الله عليه،
الله يرحمه،
في شركاته في المقاولات والنقليات والكسارات، ولكني اكتشفت أني في الآخر ميولي أكثر إلى الأدب والشعر والنشر والكلمة المقروءة، لكن هذا لم يبعدني تماما عن الهندسة التي أهدتني هيكلة التفكير ومنهجية التحليل. وأنا أشرف يعني أن خلفيتي كمهندس أيضا أضافت لقصيدتي، وأنا هذا اعتقاد شخصي.
جميل جميل، ولهذا اتهمت بهذا، لكن اتهام جميل،
اتهام جميل،
اتهام مشرف
مثل وسام، اتهام تقبله وأنت مبتسم.
نعم. في واحد من نصوصك علي تقول أنك تخبي طنا من الملح والماء والأسئلة، وتحمل أباريق كسرى، وتشرب كوب حروف النقية، صحيح؟
صحيح.
يا ترى هذا البعد الفلسفي وهذه الرؤى، ما تعتقد أنك موغل في الرمزية فيها؟
قبل أن أجيب على هذا السؤال أستاذ حصة، يعني خليني أشارك يعني تفاجئي بالإعداد والزخم لهذه الحلقة أو لهذا. أنا بعض ما قرأتي من سطور الآن وبعض الأسئلة أحس أن هي نبشت في زوايا حياتي السرية أو غرف، فتحت غرف حياتي السرية.
مؤكد ضيوف الأولى لازم إحنا نسبر غورهم
يا سلام.
لنأتي بالفعل بأجمل ما لديهم
بالفعل. لما أنا أقول أني شربت كوب حروف النقية، أنا أعتقد أن اللغة يعني دائما هناك بين الفلاسفة خلاف على بدء التفكير، هل كان باللغة أو بالرياضيات، وكيف يعني يتشكل المنطق لدى الإنسان. أنا أعتقد أن اللغة هي مبدأ كل شيء وعلامة لكل تطور ولكل تقدم، وتخلفها أيضا ينعكس. فالحروف النقية هي ما تبقي الإنسان حيا.
صحيح صحيح.
فأعود للسؤال أيضا في مرحلة الأولى، هل يعني لو تذكريني بالسطر الأول.
أنت تقول أنك تخبئ طنا من الماء والملح
والأسئلة. يعني الشعراء
الماء والملح والأسئلة. اربط لي إياهم لو سمحت.
الشعراء كائنات قلقة.
نعم.
الشعراء والأدباء والإنسان بشكل عام، لكن نعم. بشكل خاص المعني بالفن والإبداع كائن قلق، يبحث دائما عن الجديد، يبحث دائما عن ما لا يعلمه، عن نعم. اقتحام مناطق لم يقتحمها حد قبله،
وإلا كيف بيتميز؟
بالضبط. يعني الفتوحات أو الغزوات الفكرية يعني لكتب جديدة، لمتاحف جديدة، لمناطق نعم. جديدة. فهذا هو الطن من الأسئلة. والملح والماء هي بداية، الماء هو بداية الحياة
أكيد،
والملح هو كل ما يعتلج في الصدر من هموم الحياة وكل نعم. ما يكابده الإنسان من حياة. يعني أنا إذا جاز لي تفسير النص، طبعا القارئ نعم. له الحرية التامة في تفسيره، لكن
يعني
أنا أيضا
كما يشاء
بالتأكيد، لكن أنا أيضا أنصب نفسي كقارئ ولي الحق اللي يكون لي قراءة خاصة، أن هذا
جميل.
هو ما يعني ما يوجد تحت البركان عند الشاعر والإنسان القلق الذي يبحث دائما عن الجديد وعن يعني الأسئلة الوجودية التي تشغله على طوال اليوم وطوال الحياة.
البعض يقول أن علي الشعالي تأثر بأدونيس، وأنه ما يكتب قصيدة، أنه يسوي كيمياء. صحيح هذا الكلام؟
هذا الكلام استاذ حصة بقول أنه مو صحيح، على خلاف السؤالين السابقين. أنا حصل لي لقاءات عدة من خلال عملي في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم كمدير أول لإدارة النشر والترجمة، ثم لإدارة الثقافة في مرحلة لاحقة. حصلت لي عدة لقاءات مع الأستاذ الكبير الناقد والشاعر أدونيس. لقاءات من خلال اجتماعات عمل، ثم لقاءات فردية في الإمارات في دبي، ثم لقاءات أيضا حتى في باريس في محل إقامته الدائم والمؤقت. وكانت لقاءات طويلة ومليئة بالإرشاد والاطلاع على تجربة الغنية الثرية الممتدة على مدى 6-7 عقود يعني من البحث والدراسة. ولكن لا أستطيع أن أقول بشكل مبسط أني أنا تأثرت فيه، لأني أنا صراحة اطلاعي على نصوص الأستاذ أدونيس ليس كاطلاعي على نصوص الأقدمين. لكن لعل المدرسة تغلب، المدرسة المعاصرة نعم أنا تأثرت بها، وأعتقد أن في علامات من الرمزية، إذا كان السؤال يقصد الرمزية اللي أحد مؤسسيها
ومعطيات أدونيس. العصر المتشابهة
بالضبط.
هي
معطيات العصر المتشابهة والفكر المعاصر الآن في إنتاج الفن من تجريد ورمزية.
صحيح.
لعل يعني تأثرت بأدونيس وغيره، وهو أستاذ كبير وأنا أعتز أني أكون متأثر به.
أنت إبداعك ما شاء الله مميز علي.
شكراً.
الحقيقة أنا قرأت قليلا من إبداعك.
لا إن شاء الله وعد أني أهدي الدواوين كلها لك.
الله
يحفظك. إن شاء الله.
شكراً. تسلم. تكررت مفردة شوية في كتاباتك، مفردة الوي أو الوجه، ومترادفاته. نقدر نقول أنت استخدمت أقنعة مع ذاتك وجمهورك ونصوصك.
الوجه مثل ما أنت تعرفين حتى في لهجتنا المحلية نحن نقول ويه السنة إن شاء الله بنسافر، أو ويه السنة الدراسية بنغير شيء في البيت. الويه هو البداية عندنا في مفهوم المحلي.
نعم نعم نعم.
والويه أيضا الوجه في لغتنا العربية معناه البسيط، هو الظاهر من الإنسان.
نعم.
هو أول ما تنظر إليه في الإنسان أو في أي شيء يعني.
نعم.
ال- 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 الشكل الخارجي.
نعم.
والسامي يعني الإنسان هذا الجسد الكبير في.
نعم.
هاي المنطقة البسيطة اللي تعرفك بمشاعر الإنسان وانطباعاته وأحيانا امتعاضه وحسن.
نعم. نعم.
يعني شعور الحسن والسعادة والغضب. فأنا أعتقد أني
انعكاس الباطن على الظاهر.
الباطن على الظاهر.
صح.
وفي هذه المنطقة الصغيرة تحديدا.
نعم.
أنا أعتقد أني يعني لعلي شغوف بالوجوه بكل تعابيرها، ولذلك مجموعتي الشعرية الثانية سميت وجوه وأخرى متعبة، يعني حتى الأخرى فيها انزياح.
نعم.
لا تستطيع تعريفه وجوه وأخرى.
نعم.
متعبة. ما هي الأخرى؟ هل هي وجوه أخرى أم أشياء أخرى أم قلوب أخرى أم فالوجوه عندي هي المبدأ، ثم أي شيء آخر هو
يأتي من بعدها.
يأتي من بعدها.
نعم.
فنعم نعم، الوجوه تكررت في معناها البسيط ومعناها الرمزي.
حتى كأقنعة تحدث عنها هي أيضا وجوه.
لكن أنا لا أعتقد أن هذا في قراءة للذات بقدر ما هو في قراءة للآخر.
نعم.
يعني أنا لم ألبس جميل. الأقنعة بقدر ما أنا حاولت أقرأ من حولي.
نعم.
أو
تميط الأقنعة
أو أميط الأقنعة أو أقرأها بقراءتي الخاصة.
نعم نعم نعم، جميل. يحضرك شيء من قصائدك؟
أنا عندي الحمد لله 3 مجموعات شعرية مطبوعة ومجموعة أخرى على المخطوطة، يعني موجودة على كمبيوتري، وأستطيع أن أقرأ لكم نص وطني. أنا أعتز في خضم ما يحدث في العالم وفي المنطقة.
نعم.
أرى أن بلدي الحبيب واقف كالنخلة
إن شاء الله دائما.
عندي نص بعنوان واقفة هي الإمارات، أحب أني أقرأ إذا ما عندكم معنا.
وبتبقى دائما إن شاء الله يا رب.
بإذن الله. أقول فيه: طالما اجتاح دم الجد شرايين الولد، يستمر الموج في هذا البلد. طالما اجتاح دم الجد شرايين الولد، يستمر الموج في هذا البلد. فاستعدوا استعدوا للبقاء، ولتخسئ الشطآن إن كانت ملاذا، وليغني النورس الباكي على موت الزبد. ظمأ بي لتعاريج الصحاري، تتلظى روحي البيضاء منه وعليه. فامنح العاشق بردا وسلاما، ريشة الوقت وألوان الخليج. إيه واسكب من حليب البدر في محبرتي، من فضاءات العصافير ومن صدر الشجن، من تفاصيل المجرات ومن عزم الزمن. نرسم الشعر شعاعا وسحابا ووطن. وتعالوا كل يوم نمتطي الطوفان أسئلة، ونشربه نهارا ثم نزداد اخضرارا. نحرث الصخرة وننبث أعاصيرا وزلزالا ونارا، نمطر التاريخ والمريخ نورا وفخارا. هكذا كلما التف على الحقل ثعابين المسد، وقف النخل ألا نعم الوتد. طالما اجتاح دم الجد شرايين الولد، يستمر الموج في هذا البلد.
صح لسانك، جميل جميل بوحك يا علي.
شكرا جزيلا.
الله يكثر من أمثالك، ويبقى الوطن بشموخه، وتكتبوا لي دائما.
إذا لم نكتب للوطن لمن؟
نعم.
نكتب؟ فالأم
أكيد.
هي الوطن، والأسرة هي الوطن.
أكيد. ونحن الوطن.
ونحن الوطن، يعني نحن من مكونات هذا الوطن اللي بكل صراحة وبدون أي يعني مزاودات لم يقصر معنا في خضم هذه المتقلبات العالمية والإقليمية. نرى الوطن يحرص على إكرام أبنائه وتقديمهم في المحافل المحلية والدولية.
نعم.
وتشريفهم أدبيا ومعنويا، وبكل طريقة يحاول أن يقدم.
نعم.
لهم الجميل.
صحيح.
ونحن لا ننكر الجميل.
أكيد أكيد. الله يحفظهم ويحفظ قادتنا يا رب إن شاء الله، ويحفظ هذا الوطن دائما. مستمعي الأعزاء، بترككم في فاصل قصير جدا، ونرجع نكمل حلقة اليوم.
الأولى مع الأولى. صدى الماضي،
صوت الحاضر، الأولى
منكم وفيكم.
لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاقيكم.
تحية وترحيب لمن
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
إذا كان في عندنا وطنيين حن والله تعلمنا من زايد بن سلطان الله يرحمه.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6:30 النشرة لين 9 الضحى، ويا سالم محمد على إذاعة الأولى.
هجن إذا مكس الدم مع هذا يتسبب
وجه.
مثل المطيه الحين اذا تطلع من ايدها
خذ المطيه يوم يومين ما انتهت العلم اللي وصلنا
نهايه المطيه عن
حتى الوسم ما له فعال انت واسمها
والسلاله المحليه طبعا هي السلاله الفن
الأصايل ويا راشد الخاصوني كل جمعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى.
الأولى منكم وفيكم. الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
أعزائي المستمعين ردينا وبنكمل حلقة اليوم من برنامج الأولى مع الأولى ومع مهندسنا علي شعالي. علي يقولوا البعض العنوان الشعري عند شعالي مغامرة شعرية أخرى، وقال بعض النقاد العنوان عندك ما يعتباطي وما بمجرد أداة لاستدراج المتلقي لقراءة النص لكنه يحمل تسويق عالي متفق مع طقوس القصيدة. تعتقد العنوان أهم من النص أحياناً؟
أعتقد يعني تصعب المقارنة بين أهمية العنوان والنص، لكن أنا لعلي أزعم أن العنوان أحياناً بأهمية النص، لأن العنوان كما تعلمين أستاذ حصة هو من العتبات، والعتبة للبيت والعتبة للنص هي كالوجه مثل ما تكلمنا قبل قليل. هي هي الدليل أو هي الانطباع الأول.
الانطباع الأول.
فيستطيع القارئ أن يستشف معاني النص وميوله وألوانه من خلال العنوان. ونعم أنا أتفق مع طرح السؤال اللي القائل بأن العنوان وسيلة تسويقية. دعوة للقارئ إلى ولوج هذا العالم الجديد ألا وهو النص بكل إضاءاته ومماضاته ومشاعر
وبالآتي فيه.
فإذا استطعت أنت كشاعر أن تخلق عنوانا يعني معبرا وجاذبا، فأنت استطعت أن تأخذ القارئ بيده وتقول له تفضل. الإشكال في العنوان أن مثل ما طرح السؤال هو نص منفصل،
صحيح.
فإنشاء يحتاج أيضا إلى طاقة إبداعية مستقلة، ولذلك نرى أن كثير من الشعراء الكبار أساتذتنا، يعني إحنا ما نطاولهم، نجد كتبهم ومجموعاتهم الشعرية النصوص بدون عناوين، لأن ما وجد
كثيرا
الحيز من الوقت أو الحيز الإبداعي أنه يجلس ويسمي هذا النص باسم يتناسب،
يختصر كله في عنوان
في هذه الكلمتين أو الثلاث. فأعتقد أنها يعني براعة تحتاج إلى دربة وتحتاج إلى فهم عميق وتشرب للنص أو تشرب المجموعة الشعرية لوضع عنوان مناسب ومتماهي مع ما يحتويه.
وجرأة
أيضا، لأن أنت تضع في المقدمة كلمتين أو ثلاث لمش بس نص، لمجموعة من النصوص
قد تحفز وقد تمنع
وأيضا قد تضلل.
صح.
يعني أحيانا ممكن تضع عنوان يكون عاجبنك من حيث التركيب اللغوي أو من حيث المجاز، لكن فيه نوع من التضليل. يعني القارئ في النهاية هو يقتني هذا الكتاب مثلا من معرض كتاب أو من مكتبة ويتوقع المحتوى،
صحيح،
من خلال العنوان والعتبات الأخرى، وكثيرا ما يحدث أن العنوان كان مضلل أو التشويق كان مضلل.
صحيح.
نحن نحاول نتجنب هذا التضليل لأن القارئ يهمك في النهاية، المتلقي.
مؤكد. وأيضا يقال أن الانطباع الأول هو الانطباع الأخير، فبالتالي لا تخلي يسبق بفكرة ما سيأتي.
بالفعل
قد يأخذ انطباع آخر يحكم على القصيدة بأكملها في نهايتها، وهذا خطر.
ولذلك أستاذ حصة كما تعلمين اللغة الرحبة، هاي اللغة العربية العظيمة
الجميلة.
الواحد ما يحاول يضيق الواسع، يعني الإنسان يبقي للقارئ والمتلقي المساحة، ولا يضيق عليه القادم
الأفق
بمفردات ضيقة.
جميل. في نماذج عندك ممكن ناخذها كوحدة مستقلة عن النص الأصلي. من هاي النماذج وأنا عجبتني الحقيقة وأحب أني أنا أطرحها الله يحفظك. تقول: ووجوه من حولي صحار جردوا، ووعود أعينهم سراب، حبل على خصري تمهل، علقت أوله على جيد السحاب. هذا التكثيف في الفكرة والاختزال اللي يحمل الكثير من المعاني في كلمات قليلة وايد، هل هو اختيار من الشاعر أم من الحالة الشعرية؟
أنا أتصور دائما الحالة الشعرية والحالة العاطفية هي التي تغلب عند الشاعر
تحكم،
اللي يريد أن يقدم نفسه بعفوية وبصدق.
نعم.
وأرجو أن أكون من زمرة هذه يعني من هذه الزمرة من الشعراء اللي يترك الكلمات تتآلف وتتشكل.
نعم.
لتعكس الصورة الحقيقية لحالة العاطفية في تلك اللحظة. جميل. ووجوه من حولي صحار جرد، ووعود أعينهم سراب، حبل على خصري تمهل، علقت أوله على جيد السحاب.
جميل.
فليقتلعني الصيف أغنية بلا وجع، ولينتشر ريش الإوز على تراتيل الغراب. أنا هذا النص أعتبره يعني أيضا صرخة غنائية.
نعم.
في وجه هذا الكون الفسيح أن الشاعر موجود
مؤكد،
ويستطيع دائما أن يلقي بكلماته ويغير نفسه ويغير ما حوله.
نعم.
في هذه
صحيح.
الأرض المعطاء.
نعم.
فأحيانا لا يجد من يعينه على الخوض في هذا الغمار ممن حوله، وتكون خيبة الأمل. ولذلك جاء السطر: ووجوه من حولي صحار جرد.
نعم.
ووعود أعينهم سراب.
نعم. جميل جميل بوحك يا شاعرنا.
شكرت
يا باش مهندس مثل ما تقولون.
باش مهندس. يعني من النكت اللي حابة شاركت إياها بمحصة أن نحن في ذات المبنى.
نعم.
الحمد لله أسست دار الهدهد للنشر والتوزيع قبل.
نعم.
عدة سنوات.
نعم.
في الطابق الأول أدير أيضا مع شريكي العزيز مكتب الاستشارات الهندسية، وهو في دبي أيضا مكتب فدرال للاستشارات الهندسية.
نعم.
لاحظ أن عدوى الكتابة وحب القراءة تنتقل ولو.
نعم.
لأقصى مدى.
صح.
فلاحظ أني أنا أحيانا أكون في الطابق الثالث مشغول ببعض المشاريع الهندسية.
نعم.
وشريكي الذي من المفترض أن يدير المكتب الهندسي
وهو أدخل المهندس
عليه
أيضا،
وهو مهندس أيضا. نعم. أدخل عليه وهو ماسك كتاب يقرأ، لأن أيضا مدمن للقراءة والثقافة.
جميل.
يتعاطاها بشكل يومي. فدائما أضحك معه أقول له: أنا جالس في مكتب النشر أمارس إدارة المشاريع الهندسية، وأنت جالس في مكتب الاستشارات الهندسية وجالس تقرأ في الثقافة. المفروض.
نعم.
نبدل يعني.
أي صحيح صحيح. لا جميل بالعكس أن تكون عمومية الاهتمام.
الحمد لله
الحمد لله. أنت وايد تستخدم اللغة كجسر قوي يوصلك المعنى وللقاري بشكل فني في بلاغة وإيجاز، مع سيطرتك على الموسيقى والوزن. متى حسيت أنك شاعر واللي تكتبين درجة تحت هذا المسمى؟
يعني بداياتي في السنة مرحلة الثانوية العامة، إدراكي لشغفي بالشعر ومحاولات بسيطة لا ترقى أن تكون نصوص مكتملة، ولذلك لن.
نعم.
تجدوها في أي من مجموعات الشعرية. في الجامعة كتبت نصوص. طبعا المنشأ العربي وخصوصا في دول الخليج الحمد.
نعم.
لله يربيك أن الشعر هو القول الفصل.
صح.
بعد القرآن الكريم، يعني أنت ما تجد أمة يعني يكون بينهم جدل، شخصين جالسين في مقهى ويكون بينهم جدل، يقول له: طيب أنا بحسم لك الجدل، ويجيب لي بيت شعر وكأنه نازل من السماء، والثاني يسكت حتى لو الثاني ما يحب الشعر، يقول: أنت ما سمعت المتنبي لما قال كذا وكذا. فقول الشاعر هو القول الفصل.
صحيح.
وهو في ديننا أن الشعر هو الحكمة.
نعم.
فلذلك الحمد لله المنشأ العربي، وأن الشعر حاضر دائما في حواراتنا وفي مزحنا وفي.
نعم.
حكمتنا وحتى في تأديبنا. يعني لما أبائنا كانوا رحمة الله على اللي ذهبوا والله يبقي الموجودين، يعني لما كانوا يحاولون يظهروا لنا معنى ويأكدون عليه، كان يبلك بيت شعر ما يضيع وقته.
نعم.
سطر قصير
يحسم،
ولكن
القول
يحسم الموضوع مركز. وكأن. نعم. يعني جرعة من القهوة أو جرعة من الدواء اللي.
نعم.
تحسم الأمر.
نعم.
فهذا التنبه المبكر لهذه الملكة. أما مسألة اللغة يعني نحن تكلمنا عن اللغة في بداية المقابلة، وما أحب أن أسهب ويعني أتصنع الوعظ أو كأني ألقي محاضرة، لكن
لا لا
ولا أني أتغزل باللغة، لأن اللغة العربية غنية عن تغزل أمثالي، لكن أستطيع أن يعني أقول أن كثير من خلافات الرأي من أبسط المستويات الشخصية إلى أكبر المستويات حتى بين الدول والحروب تقوم على مفهوم يعني فهم خاطئ لكلمة أو لفعل.
صحيح.
أو كذا.
نعم. نعم.
فاللغة هي الملاذ الآمن لتقوية مسألة التواصل والتفاهم بيننا. نعم. نحن كشعوب.
نعم صحيح.
وطبعا في دوائرنا المختلفة، يعني اللغة بين أبناء اللهجة الواحدة ثم بين أبناء اللغة الواحدة،
اللغة الواحدة
حتى.
نعم.
بين اللغات برزت مسألة الترجمة كجسر ينقل لك أفكاري ومشاعري وينقل. نعم. لك والعكس أيضا،
وينقل
للآخر أيضا،
يعني أيضا.
وينقل. نعم. ينقل لي أفكار الآخر.
نعم.
فنعم اللغة هي ما بقول السلاح، ولكن هي الأداة المثلى للتواصل ولإبقاء. صحيح. هذه الأرض.
نعم.
في سلام ومحبة.
نعم.
إلى حد معقول يعني على الأقل. نعم. أو منطقي.
نعم. إذا تكلمنا عن بداياتك يا علي، تعتقد نفسك بمن تأثرت من المعاصرين والقدماء؟
رغم أن هناك صوت واضح للحداثة.
نعم.
ومل يعني ملمح ملامح واضحة للحداثة في نصوصي، كما يزعم كثير من قرأ شعري من مختصين أو متذوقين، لكني بالحقيقة تأثرت بالشعر العربي القديم.
جميل.
والشعر الإماراتي القديم أكثر من تأثري بالشعر الحديث.
جميل.
ذلك كوني كنت أقرأ للوالد الشعر القديم، الوالد رحمة الله عليه ما كان يقرأ.
نعم.
فكان يجلسني وأقرأ له من ديوان الشعر الشعبي اللي أصدره المرحوم حمد بوشهاب للمايدي بن ظاهر ومحين والشعراء العمالقة.
نعم.
وحتى الشعراء اللي نستطيع تسميتهم بالمعاصرين يعني رحمة الله عليهم، مثل راشد الخضر وعلي.
نعم.
مرحمة الشامسي.
نعم.
وطبعا فتاة العرب
والجمري
والجمري. نعم. ويعني بكل احترام سمو الشيخ محمد بن راشد.
نعم.
فهذه يعني تأثرت بهم كثيرا الشعراء. نعم. أيضا العرب القدامى من شعراء المعلقات ومن تبعهم في المراحل التالية تأثرت بهم، لأني كنت شغوف في مرحلة ما باللغة أكثر عن الشعر نفسه.
نعم.
أما الموسيقى فأنا أتصور أن هي تأتي مع السن، يعني أنا في مرحلة أخطأت خطأ جسيم باعتقادي أن هذا الشيء تستطيع أن تتصنعه الموسيقى، أو تستطيع أن تضع أوركسترا لقصيدة معينة أو لحن لقصيدة معينة.
نعم.
وتلحنها وتدندنها.
صحيح.
الواقع أن إيقاع حياتك وحركتك ونشاطك هو ما يفرض إيقاع نصك. أنا أرى.
صحيح.
أن نصوصي الأخيرة بدأت تهدأ لأن التجربة بدأت تنضج على المستوى الحياتي وانعكست على الصفحات الأدبية.
نعم نعم. هذا طبيعي، التدرج طبيعي، الحياة الطبيعية يعني.
طبيعي. فأنا. نعم. أتصور يعني إذا استطعت أن أقرأ القادم أن أيضا سيكون أكثر هدوءا، يعني كانت نصوصي الأولى صاخبة
أكثر شططا
وصخبا، وأحس أني يعني لما أقرأها الآن وكأني أسمع الأغاني الروك أو الكذا اللي فيها المعدن الثقيل، الآن أعتقد أن الفكرة طغت.
نعم.
والصورة أكثر حضورا.
نعم. أحيانا يقال اهدأ قليلا واخفض صوتك لأسمعك.
جميل جميل.
شاعرنا علي، تم تكريمكم في مهرجان ربيع الفنون الدولي في القيروان في تونس.
نعم.
والحمد لله نلت فيها درع المهرجان.
صحيح.
تقديرا لعطائك في الشعر.
صدقت.
أثرت فيك هذه التجربة؟ كانت حافز أو دافع؟
الحقيقة أستاذ حصة أن الإنسان مهما كان محيط الأصلي أو أرض الأصلية ثرية وغنية، هو دائما في تطلع لمقابلة جمهور جديد.
صحيح.
ووجوه جديدة وأعين جديدة وانفعالات جديدة أثناء قراءة القصيدة.
نعم.
فكل مشاركة في الخارج كانت حافز وكانت مشجع، وأكثر من ذلك أن هي كانت إضافة، لأن أنت.
نعم.
في حالة القراءة أيضا هناك تغذية راجعة من هاي الانفعالات من الجمهور.
نعم صحيح.
على السطر الضعيف، على الجملة أو الفقرة الشعرية المؤثرة تجد أنك نصوص
تفاعل
تراها.
أنت تقصد نعم. تفاعل الجمهور الآخر
بالضبط ترى أن النص الآن وضعته على خشبة المسرح
نعم.
وكأنه قاعد يمثل نفسه
نعم.
وترى الجمهور يقول لك أنه لا هنا فهي ما جلسات نقدية صامتة نعم. الأمسيات الشعرية
جميل.
فمشاركتي في ربيع الفنون ومشاركتي في مهرجان أصيلة في المغرب مع وزارة الثقافة مشاركتي
نعم.
في الأردن في مهرجان الرمثة الثقافي مشاركتي في معرض القاهرة للكتاب مشاركتي في جدة مشاركاتي أثناء الجامعة في مسابقات جامعات مجلس التعاون
نعم.
كانت أيضا مركب أساسي وفاعل في تجربتي الشعرية وأنا أشكر يعني الظروف التي أتاحت لي هذه الفرص والحمد لله
الحمد لله. علي بقول لك عن اتهام يتهم به المبدع بأنه هو أناني ويعتد بنصه وهذا شيء طبيعي في
صحيح.
في النفس البشرية
صحيح.
فأنا تفاجأت لما عرفت أنك أنت عندك دار نشر وتم اختيارك أيضا كنائب لرئيس جمعية الناشرين
صدق.
يا ترى أنانية المبدع ما تتحكم فيكم تجاه إبداع الآخر؟
أنا لو بحاول أقترب أكثر من الحقيقة اللي شائعة بين الناس بقول مش أنانية اللي هي حب الخير للذات دون الآخر بسميها نرجسية أن الشاعر أو المبدع يرى نفسه يعني مثل ما يقولون باللهجة المصرية محدش بعده يعني
صحيح.
ما حصلش بعده ولا قبله ولكن أستطيع أن أجزم أن من خلال الاطلاع على بعض العلوم الروحانية الجديدة وأنا لا أزعم أني أنا حزت هذا لكن أنا أتكلم أن الإنسان يستطيع أن يشذب نفسه ويزكيها ليرتقي ويسمو عن هذه الممارسات الداخلية والخارجية في تعامل مع نفسه والآخرين ويبقي إبداعه نقي طاهر من هذه النرجسية
جميل.
وأعتقد أن أول ممارسة يستطيع من ينتسب إلى الإبداع أن يمارسها ليتطهر من هذه الأفكار أو القناعات
نعم.
الخاطئة هو العطاء
نعم.
الانخراط في العمل التطوعي
نعم. نعم.
والعطاء لمن قبلك ولمن بعدك ولتكون دائما بين زمر المبدعين والمثقفين اللي
نعم.
أنت ترى نفسك بينهم لا أعلى ولا أقل أنت ترى أيضا أنك غير مختلف يعني إذا أنت تجلس بين العوام وترى نفسك مميز وايد وفرحان بحالك فأجلس بين من سبقوك في التجربة وسترى أن هناك عمالقة وسترى أن هناك من ضحى كثيرا وأعطى كثيرا وستعلم أن إلى آخر يوم في حياتك أنت مطالب بالعطاء
مؤكد.
لوطنك ولأسرتك وأن تتحلى دائما بهذا الرقي الذي يمنح الإنسان التواضع في طرح نصه وطرح تجربته
جميل جميل. طيب أنت مو بشايف أن الكتاب الغربي تقريبا يملأ أرفف المكتبات والإقبال عليه زاد في الفترة الأخيرة ربما ما أقدر أقول أنا شو الأسباب الحقيقية لكن أتصور أن باعتبار انتشار اللغة الأجنبية أيضا بكثرة وسائل التواصل المطروح مثل ما يقولون على الساحة العالمية فهل تعتقد أن إحنا نقدر نرتقي بالكتاب العربي بما أنكم ناشرين وترأس وأنت في جمعية الناشرين هل تعتقد أن إحنا نقدر ننافس في مرحلة من المراحل؟
نعم بكل ثقة أقول أن الكتاب العربي يستطيع منافسة الكتاب الإنجليزي والكتاب الأجنبي عامة
الحمد لله.
إذا قدم الناشر وكل معني بصناعة الكتاب العناية وبذل الجهد
نعم.
المطلوب
نعم.
لإنتاج الكتاب في حلة تحترم المتلقي والقارئ والمقتني
صحيح.
القارئ
نعم.
نعم هو في المقام الأول معني بالمحتوى
صحيح.
والمعرفة اللي داخل الكتاب
نعم.
لكن أيضا هناك جزء من الكتاب يجب أن يكون غلافه جميل يجب
نعم.
أن يكون حجمه مناسب
صحيح.
لموضوعه إذا
نعم.
كان كتاب شعر يجب أن يكون خفيف يحمل
نعم.
في شنطة السفر إذا كان مثلا موسوعة يجب أن تجلد بشكل فاخر عشان تبقى
صحيح.
مع الوقت من خلال عملي في جمعية الناشرين العمل التطوعي هذا، نعم. ومن خلال احتكاكي في بعض المؤتمرات والدورات اللي حضرناها داخل وخارج الدولة، رأيت أن ما يعني ما يقوم به الناشر الأجنبي، نعم. ما هو إلا اتباع خطوات مهنية،
نعم.
ويعني بحرفية عالية لإنتاج كتاب يحترم القارئ ويحترم اللغة. وهذا يعيدني أستاذ حصة للغة،
أكيد
هم، نعم. كيف جعلوا صناعة النشر الإماراتية التي تقدر قبل 3 سنوات، يعني قمنا بدعوة مستشار نمساوي وأقام بدراسة للسوق الإماراتي، ووجدنا أن السوق الإماراتي سوق ضخم بالنسبة،
نعم.
للأسواق العربية، يقدر بمليار درهم في السنة،
ما شاء الله.
سوق الكتب،
ما شاء الله.
لكن 70-80% من هالرقم يذهب إلى الكتب الإنجليزية،
مثل ما قلت أنا
بالضبط، صدقتي. فشو اللي يقوم فيه، شو اللي خلى هذا الكتاب أقوى،
صحيح.
غير الممارسات اللي تكلمنا عنها واتباع الخطوات الصحيحة،
صحيح.
والتسويق،
نعم.
واتفاق مع الكاتب الصحيح والمناسب وتصحيح اللغة وغيره، اللي جعل هذا هو عقود بل قرون من تعزيز اللغة لدى الشعوب المتحدثة باللغة الإنجليزية أصلاً،
نعم.
بل ونشرها لدى الشعوب الأخرى،
صحيح.
فاللغة
تعليمها
هي من تسببت،
نعم.
في هذا الربح المستمر،
نعم.
اللي ما أبغي أقول دائم،
نعم.
يعني،
نعم.
يعني وفق الله الجميع، ولكن نحن نصب ونرجو أن صناعة النشر ترتقي عندنا. وأنا حابة أبشرك وحابة أبشر المستمعين،
نعم.
أن نحن قامت ولله الحمد قامت سمو الشيخة بدور بن سلطان بن محمد القاسمي،
الله يحفظها،
الله يحفظها، ونوجه لها التحية كرائدة النشر،
نعم.
في الإمارات بتأسيس جمعية الناشرين الإمارات قبل 7 سنوات،
ما شاء الله.
ثم حجز مقعد كثاني دولة عربية في الاتحاد الناشرين،
صحيح.
الاتحاد الدولي للناشرين،
نعم. في فرانكفورت مؤخرا،
في فرانكفورت،
صحيح، نعم.
في الدورة السابقة،
نعم.
وهذا يعني هذه المسألة أرجو من المستمعين أن يقدروها تقدير حقيقي، لأن حجز مقعد لا هو بالثقل السياسي ولا هو بالدفع المادي،
لا لا.
هو يخضع لمعايير صعبة تتعلق بالرقابة وتتعلق بجودة المنتج في بلدك،
نعم.
وأنا أفخر أن دولة الإمارات الحمد لله لديها الآن مقعد. ف يعني إبان تأسيس الجمعية كان عدد الناشرين في الإمارات بين 60 و70، اليوم أنا أكلمت في المكتب قبل التسجيل أقول لك 115 ناشر وفي الزيار، وناشرين حقيقيين
جادين
وجادين، والبعض منهم تفرغ لهذه المهنة،
نعم.
النبيلة. فالقادم أفضل، ونتوقع إن شاء الله من الكاتب والناشر وكل من يسهم في صناعة الكتاب أن يضيف إلى هذه المكتبة العربية ما تستحقها وما يفخر به الجيل الحالي والأجيال القادمة
بإذن الله. إذا بنتطرق شوية لشيء يهمنا إحنا في إذاعة الأولى في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إحنا التراث هذا العمق والامتداد في حياتنا مهم جدا، والمركز يولي كل الاهتمام بالطبع مثل ما أنت تعرف، وأيضا الدراسات والبحوث الآن تهتم بأنها تهتم بالمحتوى أيضا بكل ما نشر سابقا، وتنشر الجديد والمثل ما يقولون السمين وليس الغث،
بالتأكيد.
فأنت وين شايف دور التراث في عالم النشر؟
أنا أتصور أن التراث باب كما تعلمين أستاذ حصة، باب أساسي في كل،
نعم.
المكتبات،
نعم.
في كل الدول،
صحيح.
ولا يستطيع أن يعني ولا يجب ولا ينبغي لأحد التنكر لتراثه وأصله، ولا
مؤكد.
يجب أن نمحو صفحة أو صفحات من تاريخنا،
نعم.
بدعوى الحداثة أو المعاصرة، لا. مثل ما نقول باللهجة المحلية الخليجية، اللي ما لأول ما لتالي،
ما لتالي، أكيد.
يعني لا تستطيع أن تقف بدون جذور،
نعم.
التراث مهم على أن ننتقي الراقي منه، وأنا أعتقد أن مركز حمدان يقوم بدور فعال جدا في نشر التراث،
نعم.
في صيغة المكتوبة وصيغة المرئية وصيغة،
نعم.
المسموعة،
نعم.
وأنا أعتقد أن التراث يشمل كل شيء،
صحيح.
صحيح. أحيانا البعض يسقط التراث على بعض الألعاب أو بعض الممارسات اللي كانت يقوم فيها يعني الأجداد في الصحراء أو في البحر.
نعم.
لا يعني أنا كنت أكلمك قبل ندخل التسجيل عن ارتباطنا بأغاني بالرغة وميحد في
نعم.
فترة من الفترات.
صحيح.
هذا يعتبر من التراث القريب اللي أيضا ما نبغي نبت منه تماما. يعني يجب أن يسمع ابني قصائد فتاة العرب وقصائد مانع العتيبة بالعود الإماراتي.
نعم.
ويسمع هذه القصائد ويتشرب هذه اللهجة.
نعم.
يعني قبل أيام كنا في رحلة سفر لزيارة معرض بكين للكتاب.
نعم.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة هي ضيف الشرف هذا العام.
نعم السنة.
وحجزت وزارة الثقافة مساحة 1000 متر وهي مساحة مش بالهينة.
لا طبعا.
وكان هناك الفنون الشعبية والحنة والرقصات
كعادتنا في مشاركاتنا الخارجية.
يعني مشاركة ثرية ومشاركة مشرفة. ففي جلسة من الجلسات في المجلس جلس جنبي واحد من الزملاء وقال لي لز فقلت له يعني جيد ان نحن ما زلنا نستخدم لز. قال لي انا ما قلت لك زاحم. فقلت له شو الفرق بين لز وزاحم؟ قال لي
نعم.
لز الى البعيد وزاحم اقترب عشان تفسح المجال لغيرك.
نعم نعم.
فوجدت ان رغم ان هذا الشخص هو صديق نعم. يعني الدكتور علي عبد القادر هو نعم. دكتور في اللغه العربيه ويجب ان يعني من المتوقع منه ان يحارب المحليه على لحساب العربية. وهو بالفعل من المتحمسين بل هو من المدافعين الكبار عن اللغة العربية الفصحى. لكن فهمه
نعم.
أن اللغة العربية لا تنبت ولا تنقطع عن اللهجة المحلية أيضا
أكيد.
يخليه يبقي هذا الرهبط دائما. فأنا أقول لك ليش أنا ابني اليوم أو ابن أخوي اللي أصغر نعم. مني سنا ما يعرف نعم. كلمة لز.
صحيح.
لأن نحن لن تنتقل هذه الكلمات في قاعات المحاضرات، ستنتقل من خلال الفن، من خلال المسلسلات،
من خلال الإذاعة الأولى إن شاء الله،
خلال إذاعة الأولى، من خلال كل الفعاليات اللي تقومون فيها اللي تتغلغل في المجتمع وتنشر أكيد. الثقافة أكيد. هاي بشكل أكيد.
أكيد.
فعال.
مثل ما أنت شايف يا علي الاهتمام من نشأ الآن باليولة.
صدقتي.
فالحقيقة. الإقبال عليها من كم من يوم كنا في الفستيفال
نعم.
هناك الآن المسابقة اليولة للتصفيات لليهال
للأطفال نعم
للأطفال ولاحظت أنا حماسهم الشديد جدا يعني فشيء يفرح أن أنت تشوف هذا النشأ ابتدت هذه الأمور تتسرب لهم ويعشقونها يعني فشيء جميل
شيء جميل وشيء أيضا يعني يعطيك لون خاص
صحيح
الآن
صحيح.
أنا لما أفتح كل القنوات الفضائية وأشاهد نفس الطرح أحس صراحة يعني ممل هذا الشيء
أكيد أكيد إذن في لقائنا اليوم بين أروقة الأولى نحتفي بك ونحتفي بالشعر ونحتفي بالنشر الإماراتي اللي نتمنى أنه ينافس ولله الحمد حصول الإمارات أيضا مثل ما تفضلت على مقعد في جمعية الناشرين العالمية هذا يحسب للشيخة بدور بن سلطان الله يحفظها ونتمنى إن شاء الله يا علي أن بجهودكم أيضا أن تضيفون بعد معرفي وثقافي لهذا الوطن وللأجيال إلى جانب دوركم أيضا في ندوة الثقافة والعلوم فإحنا نتمنى أن تحدثنا ولو قليلا يعني عن دورك أنت في الندوة
دعيت من قبل رواد الندوة الندوة طبعا صرح شامخ ومن عقود وهو يقدم الجميل
صحيح.
والمؤسسين يعني أسماء غنية عن التعريف ابتداء نعم. من سعادة محمد المر وقالب
نعم. موجه لهم تحية كلهم حقيقة
جميعا
أخوة. نعم.
ودعيت قبل عدة سنوات للانضمام لمجلس الإدارة وكان هذا تشريف ممزوج بتكليف وتحديدا بعد الانتخابات كلفت برئاسة لجنة المسابقات والجوائز وعضوية اللجنة الثقافية
نعم.
وعملت ضمن هذه الفرق الحمد لله لخدمة الثقافة والمعرفة الإماراتية وتحديدا في لجنة المسابقات والجوائز نشرف على جائزة العويس بفروعها المختلفة والمتعددة ونشرف أيضا على إقامة حفل وتوزيع وتفرز الطلبات جائزة راشد التفوق العلمي يعني الندوة علامة فارقة في مسيرتي، وأرجو إن شاء الله أني أقدم الأفضل. ودائما الرواد هم بالنسبة لي مثابة قدوات، وأنا مجرد زيارتي للندوة في كل زيارة أضيف الكثير من العلم والمعرفة لي.
أكيد أكيد.
وأنا أحيي رئيس مجلس الإدارة بومايد سلطان الصقر السويدي.
أيوة والنعم، نوجه له تحية بومايد، وإن شاء الله يكون ضيفنا عن قريب.
يعني نرجو ذلك، وأنا مستعد أني أكون طرف في ترتيب هذا اللقاء، لأن
مش لقاء واحد، احنا وعد بلقاءات عديدة مع مبدعينكم ان شاء الله.
بالتأكيد انا مستعد
مع القائمين على الندوة،
مع الاعضاء من الادارة، مع الاعضاء، وحتى مع المكرمين، وانت شرفتينا بقبولك.
الله يحفظك. تسلم. الله يخليك.
للتكريم في جائزة العويس، لان الجائزة تليق بك وانت تليقين بها.
شكرا. الله يخليك. وهو الحقيقة لبرنامج في الاولى، وهي جديرة بالحقيقة الأولى، لأن أعطتني هذه المساحة. وبعد 50 عام جابتني أمام الميكروفون مرة ثانية.
ما شاء الله. مسيرة حافلة.
فوالله الحمد.
تبصر الكلمات عن وصف.
الله يخلي. الحمد لله الحقيقة. الله يقدرنا أن نكون عند حسن الظن.
والله يعني الواحد منا بكل أمانة أستاذ حصة، الواحد لما يشتغل كم من سنة يقول أنا تعبت أبغى أتقاعد، فلما تقولين هالرقم وتضعينه صراحة 50 سنة من العطاء، هذا رقم يعني يدعو للفخر. وأنا متأكد
الله يخليك.
يعني أنا يعني في وجهة نظري أن أي تقدير تحصلين عليه كتجربة أو فردية أو حتى جماعية أو مؤسسية هي مش مفاجأة، لأن هذا شيء مستحق بشكل يعني. ما قدمتيه هو شيء نوعي، وأرجو من كل الإعلاميين الاقتداء بك، كما تسمين ماما حصة. ولعل اللي يسمع المقابلة من البداية بيرى أني أنا أكرر ماما، لأن هذا اللقب اللي إحنا الآن كإماراتيين اتفقنا أنه يكون.
الله يخليك. وأنا أتشرف وسام على صدري.
أكرمك الله.
شو بقول لك، شاعرنا يعني أنت اليوم ضيفنا في الأولى، وعلى فنيان قهوتنا أبدعت وأضفت بعد معرفي وثقافي، ولله الحمد. الله يكثر من أمثالكم، والوطن كله يفخر بكم.
سامحونا على القصور، وإحنا ما قدمنا إلا القليل. وشكرا على الدعوة وعلى الثقة وعلى الاعتزاز. يعني
حياك الله، شرفتنا. يا أهلا وسهلا. شكرا. مستمعي الأعزاء، بترككم في فاصل قصير جدا، بنرجع نكمل حلقة اليوم.
الأولى مع الأولى. الأربعة.
الأولى منكم وفيكم. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حملة عونك يا يمن لإغاثة 10 ملايين يمني. ساهموا معنا في دعم حملة عونك يا يمن. للتبرع للحملة عبر اتصالات، أرسل رسالة نصية فارغة ل 4010 بقيمة 10 دراهم، 7050 بقيمة 50 درهم، 7100 بقيمة 100 درهم، 7200 بقيمة 200 درهم. وللتبرع عبر شركة دو، أرسل رسالة نصية فارغة ل 7110 بقيمة 10 دراهم، 7150 بقيمة 50 درهم، 7100 بقيمة 100 درهم، و 7200 بقيمة 200 درهم. تمهل يا زمن واسمع حكاية الموج والبحار، وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار.
علوم البحر وأسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي.
يا الله يا كريم يا
الله. غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
الأولى 107.4 الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
أعزائي المستمعين، ردينا وبنكمل آخر فقرات حلقة اليوم من برنامج الأولى مع الأولى ومع عذب المعاني.
عذب المعاني.
من أجمل ما قرأت في عذب المعاني: ليس كل صامت غير قادر على الرد، هناك من يصمت حتى لا يجرح غيره، هناك الذي يصمت لأنه يتألم والكلام يزيده ألما، هناك الذي يعلم أن الكلام لن يفيد حتى لو تكلم، وهناك من يصمت وقت الغضب حتى لا يخسر أحد. ومن أجمل ما قرأت: سئل حكيم عن طهارة فقال: اغسل قلبك قبل جسدك، ولسانك قبل يديك، واحسن الظن بالناس، فالدنيا مدرسة، مديرها الزمن، أساتذتها القيم، وتلاميذها البشر، نتقابل غرباء ونعيش أصدقاء، ومهما عشنا فيها لا يبقى إلا الوفاء. وتذكر عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، الضمير خير قائد، وحسن الخلق خير قرين، والعقل خير صاحب، والأدب خير ميراث. ومما قيل في التسامح: تخلق الصفح تسعد في الحياة به، فالنفس يسعدها خلق ويشقيها. وفي التسامح يقال: أتطلب من أخ خلقا جليلا، وخلق الناس من ماء مهين، فسامح إن تكدر ود خل، فإن المرأة من ماء وطين. وتذكر أن العاصفة تستطيع أن تدمر سفينة، لكنها لا تستطيع أن تفك عقدة خيط. وهكذا الغضب يدمر، لكنه لا يقدم حلا. وختاما لنتذكر أن خير الناس من إذا رأى منك خيرا نشره، وإذا عرف عنك سرا ستره، وإذا ضحكت لك الدنيا لم يحسدك، وإذا عبست لك الدنيا لم يتركك. اللهم ارزقنا بخيرة الناس وأوفى الأصحاب. في الختام تقبلوا أطيب المنى مني أنا حصة العسيل.
الأولى مع الأولى